نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. فصل: حكم العمل المدخول فيه على نية الالتزام. يعني إنسان دخل في عمل وفي نيته الالتزام، أي يلتزم بهذا العمل. إذا ثبت هذا فالدخول في عمل على نية الالتزام له إن كان في المعتاد، بحيث إذا داوم عليه أورث مللا، ينبغي أن يعتقد أن هذا الالتزام مكروه ابتداء، إذ هو مؤد إلى أمور جميعها منهي عنه. الكلام ده في غير الفرائض، في غير الإيه؟ الفرائض. يعني إنسان ألزم نفسه بقيام الليل كل ليلة بتسع أجزاء، يبقى ودخل في عمل إيه؟ بنية الإيه؟ الالتزام. فهنا الإمام الشاطبي بيقول أهو: إن كان في المعتاد بحيث إذا دوام عليه أورث مللا، ينبغي أن يعتقد أن هذا الالتزام مكروه ابتداء. لما؟ قال: إذ هو مؤد إلى أمور جميعها منهي عنه. أحدها أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه في هذا الدين التسهيل والتيسير، وهذا الملتزم يشبه من لم يقبل هديته، وذلك يظاهر ردها على مهديها وهو غير لائق بالمملوك مع سيده، فكيف يليق بالعبد مع ربه؟ عشان كده عاوز تفرق بين اثنين. انت مثلا تستطيع ان تلزم نفسك كل يوم بقراءة 50 صفحة من كتب العقيدة ولا تمل، ولكنك اذا ألزمت نفسك بصيام الاثنين والخميس تشعر بملل عظيم. يبقى كل واحد بيختلف، واخدين بالكم يا اخوانا؟ وعلشان كده دايما في الطاعات والمستحبات قبل ان تلزم نفسك اعرف نفسك، لان النفوس البشريه والقدرات تتفاوت بين انسان واخر، بل ممكن تجد الواحد فينا في مرحله من المراحل يمل ممن كان لا يمل منه، وده واضح نظرا لمتغيرات الحياة التي تحيط بالإنسان. الثاني: خوف التقصير أو العجز عن القيام بما هو أولى وآكد في الشرع، اللي هو الواجبات الشرعية كحضور الجماعات والجهاد في سبيل الله إن فرض، والنفق على العيال. يبقى لا يلوخ أبدا برجل يكون مثلا إيه شغال سائق على معدات ثقيلة ويريد أن يصوم نبي الله صوم نبي الله داود، يصوم يوم ويفطر يوم، فهو صار جه سوء المعدات الثقيلة، دخ وقع تحت العجلة راح فيه. قال: طب من الذي أذن لك بذلك؟ ده أنت كده أضعت أمور هي أوجب عليك مما ألزمت به نفسك. يقول: وقد قال عليه الصلاة والسلام إخبارا عن داود أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاق، تنبيها على أنه لم يضعفه الصيام عن لقاء العدو فيفرأ ويترك الجهاد في مظن تأكيده بسبب ضعفه. وقيل لعبد الله بن مسعود: إنك لتقل الصوم، فقال: إنه يشغلني عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي منه. هنا بقى في جزئية عاوز أنبهك عليها واسمعها مني جيدا، خليك معايا مصطفى. إن وجدت بعض إخوانك لا يظهر منه ما يظهر منك من المستحبات فلا تستقله في نظرك، لأنك لا تدري ماذا يفعل في غيبتك عنه. واضحة ولا لا؟ لأن دي بوابة الكبر. يبقى أنا مثلا إيه ماشي مع ابن مرشد، بمشي معاه يعني ما بسيبوش تقريبا الا يوم في الاسبوع، ما وجدته قط صائما إلا مليئا لكرشه. ما استقلوش، وأنا مثلا أكون بصوم يوم ويوم لأنني لا أدري ما الذي يفعله في غيبتي عنه، لعله يأتي بالطاعات أعظم مما آتي به أنا. أنتم معايا في الجزئية دي؟ يا ريت ناخد بالنا منها بحيث ما نستقلش حد ونحتقر حد. واضح يا اخوانا؟ نعم. طيب استحملوني هقرأهم تاني معي معلش. ولذلك كره مالك إحياء الليل كله، وقال لعله يصبح مغلوبا وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ثم قال لا بأس به ما لم يضره بصلاة الصبح. وقد جاء في صيام يوم عرفة أنه يكفر سنتين، ثم إن الإفطار فيه للحد أفضل لأنه قوة على الوقوف والدعاء. ولابن وهب في ذلك حكاية. وقد جاء في الحديث إن لأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، فإذا انقطع إلى عبادة لا تلزمه في الأصل فربما أخل بشيء من هذه الحقوق. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال آخر ما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك متبذلة؟ قالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. قال فلما جاء أبو الدرداء قرب إليه طعاما أو قرب إليه طعاما فقال كل، قال فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال له نم فنام. فلما كان عند الصبح قال له سلمان قم الآن، فقام فصلى. فقال سلمان إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي لكل ذي حق حقه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صدق سلمان. قال الترمذي صحيح. وهذا الحديث قد جمع التنبيه على حق الأهل بالوطء والاستمتاع وما يرجع إليه، والضيف بالخدمة والتأنيس والمؤاكلة وغيرها، والولد بالقيام عليهم بالاكتساب والخدمة، والنفس بترك إدخال المشقات عليها، وحق الرب سبحانه وتعالى بجميع ما تقدم، وبوظائف أخر فرائض ونوافل آكد مما هو فيه، والواجب أن يعطي لكل ذي حق حقه. وإذا التزم الإنسان أمرا من الأمور المندوبة أو أمرين أو ثلاثة فقد يصده ذلك عن القيام بغيرها أو عن إكماله على وجهه فيكون ملوما. يبقى أنا أعرف قدراتي وأبدأ أعبد ربي على حسب قدراتي ولا أقيس نفسي بغيري، لعل الغير عنده من الظروف والحالات ما يختلف عما عندي، بشريطة ألا أترك واجب ولا أفعل محرم، لأن ده كل ده فين؟ في المستحبات. والثالث خوف كراهية النفس لذلك العمل الملتزم لأنه قد فرد من جنس ما يشق على الدوام عليه، فبدخول المشقة لا يقرب من وقت العمل إلا والنفس تشمئز منه وتود لو لم تعمل أو تتمنى لو لم تلتزم. وإلى هذا المعنى يشير حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فشبه الموغل بالعنف بالمنبت وهو المنقطع في بعض الطرق تعنيفا على الظهر وهو المركوب، حتى وقف فلم يقدر على السير ولو رفق بدبته لوصل إلى رأس المسافة. علشان كده إن وجدت من زوجك بعد أن كانت متبذلة متهتكة شغوف بالالتزام وبالنوافل أوقفها حتى لا تصل لمرحلة الملل فتنفر. مش معنى ذلك لو قلت لك أنا هلبس السواد قل لها لا تلبسه نص ونص، لا مش قصدها دي، لأن هذا من باب الفرائض مش من باب النوافل. أنا أقصد التنفل بالعبادات التي سنها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك الإنسان عمره مسافة والغاية الموت ودبته نفسه، فكما هو المطلوب بالرفق على الدابة حتى يصل بها، فكذلك هو مطلوب بالرفق بنفسه حتى يسهل عليه قطع مسافة العمر بحمل التكليف. فنهى في الحديث عن التسبب في تبغيض العبادة للنفس، وما نهى الشرع عنه لا يكون حسنا. وخرج الطبري من حديث ابن عباس قال: لما نزلت يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ومعاذ قال: انطلق فبشر ويسر ولا تعسر، فإني قد أنزلت علي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وخرج مسلم عن سعيد بن أبي برد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذ إلى اليمن فقال: بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، وتطاوع ولا تختلف. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أحدا من أصحابه في بعد أمره قال: بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر. وهذا نهي عن التعسير الذي التزام الحرج في التعبد نوع منه. خد بالك، الذي التزام الحرج في التعبد، يعني تعبد بالنوافل فترتب على المداومة حرج، ده منهي عنه. وفي الطبري عن جابر بن عبد الله قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يصلي على صخرة بمكة، فأتى ناحية مكة فمكث مليا ثم انصرف فوجد الرجل يصلي على حاله، فقال: يا أيها الناس عليكم بالقصد والقسط ثلاثا، فإن الله لا يمل حتى تمل. وعن بريدة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي فقال: من هذا؟ فقلت: هذا فلان. فذكرت من عبادته وصلاته، فقال: إن خير دينكم أيسرهم. وهذا يشعر بعدم الرضا بتلك الحالة، وإنما ذلك مخافة الكراهية للعمل، وكراهية العمل مظنة الترك الذي هو مكروه لمن ألزم نفسه لأجل نقض العهد، وهو الوجه الرابع. وقد مر في الوجه الثالث ما يدل عليه، فإن قوله: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، مع قوله: ولا تبغضوا إلى أنفسكم العبادة، يدل على أن بغض العمل وكراهيته مظنة الانقطاع. ولذلك مثل عليه الصلاة والسلام بالمنبت، وهو المنقطع عن استفاء المسافة، وهو الذي دل عليه قوله تعالى: فما رعوها حق رعايتها، على التفسير المذكور. والخامس: الخوف من الدخول تحت الغلو في الدين، فإن الغلو هو المبالغة في الأمر ومجاوزة الحد فيه إلى حيز الإسراف، وقد دل عليه مما تقدم أشياء، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس عليكم بالقصد والقسط، وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وعن ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة: ألقت لي حصيات من حصى الخذ، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في دين الله، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في دين الله. هنا الحديث ده الحافظ ابن حجر بيعلق عليه، بيقول: إن انظر إلى النهي عن هذا الأمر الهين اللي هو رمي الجمار، وشدد فيه إياكم والغلو، قال: فيه دليل على أن الغلو يبدأ بالأمر اليسير ثم يعظم. برمي بحصى كبيرة شوي، منهي عنه، إيه اللي فعلي؟ لا، ما هديت ممكن تزداد معك حتى تكفر المسلمين، حتى تنفي صفات رب العالمين، حتى تخرج على إمة المسلمين. يبقى الغلو بيبدأ من الشيء الصغير ويكبر ولا يتمكن العبد من استدراكه. لذلك دايما في أي بدع مهما كانت هينة إياك أن تسكت من الإنكار عليها، لأن مع البداية أو بترك البداية تبدأ تزداد تزداد تزداد، اقطعها من أوله. فأشار إلى أن الآية في النهي عن الغلو يشتمل معناها على كل ما هو غلو وإفراط، وأكثر هذه الأحاديث المقيدة آنفا خرجها الطبري. وخرج أيضا عن يحيى بن جعدة قال: كان يقال: اعمل وأنت مشفق، ودع العمل وأنت تحبه، عمل دائم وإن قل خير من عمل كثير منقطع. وأتى معاذ رجل فقال أوصني، قال أمطيعي أنت؟ قال نعم. قال صل ونم وصم وأفطر واكتسب، ولتأتي الله إلا وأنت مسلم، وإياك ودعوة المظلوم. طبعا ده كله مستقى من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى بلاد اليمن. وعن إسحاق بن سويد قال تعبد عبد الله بن مطرف فقال له مطرف: يا عبد الله، العلم أفضل من العمل، والحسن بين السيئتين، وخير الأمور أوسطها، وشر السير الحقحقة. ومعنى قوله الحسن بين السيئتين أن الحسن هي القصد والعدل، والسيئتين مجاوزة الحد والتقصير، وهو الذي دل على معناه قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. معنى الحقحقة أرفع السير وأتعبه الظهر، وهو راجع إلى الغلو والإفراط. ونحوه عن يزيد بن مرة الجعفي قال: العلم خير من العمل، والحسن بين السيئتين. وعن كعب الأحبار قال: إن هذا الدين متين، فلا تقذر إليك دين الله، وأوغل برفق، فإن المنبت لم يقطع بعدا ولم يستبق ظهرا، واعمل عمل المرء الذي يرى أنه لا يموت إلا هرما، واحذر حذر المرء الذي يرى أنه يموت غدا. وخرج ابن وهب ونحوه عن عبد الله بن عمرو، وهذه إشارة إلى الأخذ بالعمل الذي يقتضي المداومة عليه من غير حرج. وعن عمير بن إسحاق قال: لمن أدركت من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منهم، فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تجديدا منهم. وقال الحسن: دين الله وضع فوق التقصير ودون الغلو. والأدلة في هذا المعنى كثيرة، جميعها راجع إلى أنه لا حرج في الدين، والحرج كما ينطلق على الحرج الحالي كالشروع في عبادة شقة في نفسها، كذلك ينطلق على الحرج المآلي. انتبهوا لدي كويس، الحرج في مشقة، الحرج في عبادة شقة في نفسها، يعني واحد جاء في شدة الحر في شهر بؤونة وقال لأصومن إلى الله هذا الشهر أو نصف هذا الشهر، يبقى هنا الحرج إيه؟ جه ملزم للعبادة من بدأته. طيب حرج على المآل، يعني مع الديمومة سيأتيه الحرج. يقول: إذا كان الحرج لازما مع الدوام كقصة عبد الله بن عمرو وغير ذلك مما تقدم، مع أن الدوام مطلوب حسبما اقتضاه قول أبي أمامة في قوله: فما رعوها حق رعايته، وقوله: أحب العمل إلى الله ما دوم عليه صاحبه وإن قل. فلذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا عمل عملا أثبته حتى قضى ركعتي ما بعد الظهر بعد العصر، أثبته أي داوم عليه. لذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك العمل وهو يريد أن يفعله خشية أن يفرض على أصحابه. ليه؟ دين الله يسر. هذا وإن كان العامل لا ينوي الدوام فيه، فكيف به إذا عقد في نيته ألا يتركه فهو أحرى بطلب الدوام. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وهو حديث صحيح، فنهاه أن يكون مثل فلان، وهو ظاهر في كراهيته للترك من ذلك الفلان وغيره. فالحاصل أن هذا القسم الذي هو مظنة للمشقة عند الدوام مطلوب الترك لعلة أكثرية يفهم عند تقريرها أنها إذا فقدت زال طلب الترك، وإذا ارتفع طلب الترك رجع إلى أصل العمل وهو طلب الفعل. فالداخل فيه على التزام شرطه داخل في مكروه ابتداء من وجه لإمكان عدم الوفاء بالشرط وفي مندوب إليه، حمل على ظاهر العزيمة على الوفاء، فمن حيث الند أمره الشارع بالوفاء، ومن حيث الكراهية كره له أن يدخل فيه خشية عدم الوفاء. وحيث صارت الكراهة هي المقدمة كان دخوله في العمل بقصد القرب يشبه الدخول فيه بغير أمر، فأشبه المبتدع الداخل في عبادة غير مأمور بها، فقد يستسهل بهذا الاعتبار إطلاق البدع عليها كما استسهله أبو أمامة رضي الله عنه. ومن حيث كان العمل مأمورا به ابتداء قبل النظر في المآل أو مع قطع النظر عن المشقة أو مع اعتقاد الوفاء بالشرط، أشبه صاحبه من دخل في نافلة قصدا للتعبد بها وذلك صحيح جار على مقتضى أدلة الندب، ولذلك أمر بعد الدخول فيه بالوفاء، كان نذرا أو التزاما بالقيد بغير نذر، ولو كان بدعة داخل في حد البدعة لم يؤمر بالوفاء ولا كان عمله باطلا. ولذلك جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما بال هذا؟ فقال: نظر أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ولا يصوم. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه. اكتب عندك، استل العلماء من هذا الحديث قاعدة، وهي ما كان مشروعا في موطن لا يلزم أن يكون مشروعا في كل المواطن. ما كان مشروعا في موطن لا يلزم أن يكون مشروعا في كل موطن. العلماء استلوها منين؟ هذا الرجل يسمى أبو يعقوب وحديثه عند البخاري، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الظل في الشمس قائم ولم يتكلم وصام ولم يقعد، ثم قال تعظيما لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا النبي قال إيه؟ مروه فليقعد وليستظل ويتكلم وليتم صومه، أمره بالقعود مع أنه كان قائما. والقيام مشروعا في عدة مواطن، يبقى مش معنى أن القيام مشروع في كل في موطن أن يكون مشروعا في كل الإيه؟ المواطن. هنا سيدنا النبي نهاه مع أنه كان قائما إيه؟ تعبدا. واضحة يا أخواننا دي؟ طيب لا، وليتم صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا مشروع ولم يدخل فيه التعظيم اللي هو المراد بعدم الكلام وبعدم الجلوس معي. فأنت ترى كيف أبطل عليه التعبد بما ليس بمشروع البتة وأمره بالوفاء بما هو مشروع في الأصل، فلولا أن للفرق بينهما معنى لم يكن للتفريق بينهما معنى مفهوم. وأيضا فإذا كان الدخل مأمورا بالدوام لزم من ذلك أن يكون الدخول طاعة بلا بد، لا بل بد، لأن المباح فضلا عن المكروه والمحرم لا يؤمر بالدوام عليه ولا نظل ذلك في الشريعة، وعليه يدل قوله: من نظر أن يطيع الله فليطعه. ولأن الله مدح من أوفى بنذره في قوله تعالى: يوفون بالنذر، في معرض المدح وترتيب الجزاء. وفي آية الحديد: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ولا يكون الأجر إلا على مطلوب شرعا. فتأملوا هذا المعنى، فهو الذي يجري عليه عمل السلف الصالح بمقتضى الأدلة، وبه يرتفع إشكال التعارض الظاهري لبادئ الرأي حتى تنتظم الآيات والأحاديث وسير من تقدم والحمد لله. غير أنه يبقى معنى هذا بعد هذا إشكالان قويان، وبالنظر في الجواب عنهما ينتظم معنى المسألة على تمامه، فنعقد في كل إشكال فصلا. الإشكال الأول، احنا قلنا ايه في اللي احنا قلناه؟ ان الانسان لو الزم نفسه بمستحب وترتب على ذلك ملل ومشقة او عجز عن شيء اوجب منه، فيكون هذا الالزام الاقدام عليه ابتداء مكروه. ده اللي احنا قررناه دلوقتي. هنا بقى الامام الشاطبي جاب اشكالين اتنين على هذا الذي قرر. الاشكال الاول، إنما تقدم من الأدلة على كراهية الالتزامات التي يشق دوامها معارض بما دل على خلافه. احنا قلنا هنا الايه؟ انه هو يلزم نفسه على الدوام ويترتب على ذلك مشقة تؤدي الى عدم الوفاء بما لزم به نفسه، قلنا ده مكروه. طب هيجيب أدلة على عكس ذلك. قال: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تورمت قدماه، فقال لهم: أوليس قد غفر لك الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ويظل في اليوم الطويل في الحر الشديد صائما. في البخاري من حديث أنس بن مالك كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وما منا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة من شدة الحر، وكان صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام ويبيت عند ربه يطعمهم ويسقي ونحو ذلك من اجتهاده في عبادة ربه وفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة، ونحن مأمورون بالتأسي به. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي ولا الخصوصية؟ ها؟ التأسي ده الأصل، فمن أراد الخصوصية يلزمه الإيه؟ الدليل، أما ما فيش دليل بل إيه؟ التأسي. فإن أبيتم هذا الدليل بسبب أنه كان مخصوصا بهذه القضية ولذلك كان ربه يطعمه ويسقيه وكان يطيق من العمل ما لا تطيق أمته، فما قولكم فيما ثبت من ذلك عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين العارفين بتلك الأدلة التي استدللتم بها على الكراهية، حتى أن بعضهم قعد من رجليه من كثرة التنفر، وصارت شبهة بعضهم كركبة العنز من كثرة السجود. وجاء عن عثمان بن عفان أنه كان إذا صلى العشاء أوتر بركعة يقرأ فيها القرآن كله. وكم من رجل صلى الصبح بوضوء العشاء كذا وكذا سنة وسرد الصيام كذا وكذا سنة، وكانوا هم العارفين بالسنة لا يميلون عنها لحظة. طبعا إشكال مش بسيط ومش هين. وروي عن ابن عمر وابن الزبير أنهما كان يواصلان الصيام، وأجاز مالك وهو إمام في الاقتداء صيام الظهر، يعني إذا أفطر أيام الأضحى والفطر، وحمل النهي في ذلك على أن المراد إذا لم يفطر أيام العيد. ومما يحكى عن أويس القرني أنه كان يقوم ليلة حتى يصبح ويقول بلغني أن لله عبادا قياما أبدا، ثم يركع أخرى حتى يصبح ثم يقول بلغني أن لله عبادا ركوعا أبدا، ثم يسجد ليلة حتى يصبح ويقول بلغني أن لله عبادا سجودا أبدا، يريد أنه كان يتنفل بالصلاة فطار يطول فيها القيام وطار الركوع وطار السجود. خذوا بالكم من الجزئية دي. تاني، ومما يحكى عن أويس ده على فرض ثبوت الأثر أنه كان يقوم ليلة حتى يصبح وقال بلغني أن لله عبادا قياما أبدا، ثم يركع أخرى حتى يصبح ثم يقول بلغني أن الله عبادا ركوعا أبدا، ثم يسجد ليلة حتى يصبح ويقول بلغني أن الله عبادا سجودا أبدا. مش معنى ذلك أنه يمسك ليلة من الليالي من العشاء لحد الفجر قائم بس يقرأ القرآن، والليلة اللي بعدها راكع طول الليل، واللي بعدها ساجد. لا يا أخوانا، لأن بعض الناس يقول إيه، وكان أويس يقول وهذه ليلة الركوع ويركع. الكلام ده يا أخوانا إن ثبت فهو بدعة لا شك في ذلك، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص ليلة ساجد بس ولا راكع بس ولا قائم بس، هذا لم يرد. ولكن إيه المعنى المراد؟ أهو وضحه هنا الإمام، يقول يريد أنه كان يتنفل بالصلاة فطار يطول فيها القيام وطار الركوع وطار السجود، زي بالضبط كده كما وصف بعض الصحابة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ مثلا بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة، ثم ركع فكان ركوعه مساويا لقيام. هل معنى الركوع كان قدر القيام؟ أبدا، لأن المتعارف عليه في الصلاة إذا أطال القيام أي القراءة يطيل في الركوع بنسبة ما طال في القيام، واخد بالك، ويطول في السجود بنسبة ما طال في الركوع. هذه معناها يعني في نسبة معينة، يعني جدلا هنقول مثلا نسبة الركوع إلى القيام 3/4 مثلا 75%، ونسبة السجود إلى الركوع 60%، والقيام 100%. طب لو القيام نزل عن 100% يبقى الركوع ينزل يبقى السجود ينزل، فاهمين هذه؟ طب لو القيام زاد عن 100% يبقى الركوع يزود والقيام يزيد. وضحت؟ هذا هو المعنى المراد. وعن الأسود بن يزيد أنه كان يجهد نفسه في الصوم والعبادة حتى يختر جسده ويصفر، فكان علقمة يقول له ويحك لما تعذب هذا الجسد، فيقول إن الأمر جد إن الأمر جد. وعن أنس بن سيرين أن امرأة مسروق قالت كان يصلي حتى تورمت قدماه فربما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه. وعن الشعبي قال غشي على مسروق في يوم صائف وهو صائم فقالت لهم ابنته افطر، قال ما أردت به، قالت الرفق، قال يا بني إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وعن الربيع بن خسيم قال أتيت أويسا القرني فوجدته قد صلى الصبح وقعد، فقلت لا أشغله عن التسبيح، فلما كان وقت الصلاة قام فصلى إلى الظهر، فلما صلى الظهر صلى إلى العصر، فلما صلى العصر قعد يذكر الله إلى المغرب، فلما صلى المغرب صلى إلى العشاء، فلما صلى العشاء صلى إلى الصبح، فلما صلى الصبح جلس فأخذته عينه ثم انتبه، فسمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من عين نوامة وبطن لا تشبع. كل هذه الآثار إن وقعت يلزم منها أمور ألا يضيع ما هو آكل وألا يضيع من هم تحت ولايته، إلى غير ذلك من الشروط التي اشترطها العلماء. والآثار في هذا المعنى كثيرة عن الأولين، وهي تدل على الأخذ بما هو شق في الدوام، ولم يعدهم أحد بذلك مخالفين للسنة، بل عدهم من السابقين جعلنا الله منهم. وأيضا فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة، بل هو عن الغلو فيها غلوا يدخل المشقة على العام. فإذا فرضنا من فقدت في حقه تلك العلة فلا ينتهض النهي في حقه، كما إذا قال الشارع لا يقضي القاضي وهو غضبان، وكان علة النهي تشويش الفكر عن استفاء الحدد، أطرد النهي مع كل مشوش وانتفى عنه انتفائه، حتى إنه منتفي مع وجود الغضب اليسير الذي لا يمنع من استفاء الحدد، وهذا صحيح جار على الأصول. لذلك قالوا إن القاضي لا يقضي وهو حاقن. حق يعني يريد أن يتبول، ليه؟ بيشوش عليه. وحال من فقدت في حقه العلة حال من يعمل بحكم غلبه الخوف أو الرجاء أو المحبة، فإن الخوف صوت سائق والرجاء حاد قائد والمحبة سيل حامل. فالخائف إن وجد المشقة فالخوف مما هو أشق يحمله على الصبر على ما هو أهون، وإن كان العمل شقا، والراجي يحمل وإن وجد المشقة، لأن رجاء الراحة التامة يحمله على الصبر على بعض التعب، والمحب يعمل ببذل المجهود شوقا إلى المحبوب فيسهل عليه الصعب ويقرب عليه البعيد ويفني القوي، ولا يرى أنه أوفى بعهد المحبة ولا قام بشكر النعمة ويعمر الأنفاس ولا يرى أنه قضى نهمته. وإذا كان كذلك صح الجمع بين الأدلة. الكلام بقى اللي هو الرد على الإشكال، وجاز الدخول في العمل التزاما مع الإغال فيه، إما مطلقا وإما مع ظن انتفاء العلة. وإذا دخلت المشقة فيما بعد، إذا صح من العامل الدوام على العمل، ويكون ذلك على مقتضى الأدلة وعمل السلف الصالح. والجواب أن ما تقدم من الأدلة النهي صحيح صريح، وما نقل عن الأولين من الإغال يحتمل 3 أوجه. أحدها أن يحمل على أنهم إنما عملوا على التوسط الذي هو مظنة الدوام، فلم يلزموا أنفسهم بما لعله يدخل عليهم المشقة حتى يتركوا بسببه ما هو أولى، أو يتركوا العمل أو يبغضوه لثقله على أنفسهم، بل التزم ما كان على النفوس سهلا انظر في حقهم. في حقهم ما هو بيتكلم فيهم، مش في حاجة خالص. فإنما طلب اليسر للعسر، وهو الذي كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحال من تقدم النقل عنه من المتقدمين، بناء على أنهم إنما عملوا بمحض السنة والطريقة العامة لجميع المكلفين. وهذه طريقة الطبري في الجواب، وما تقدم في السؤال مما يظهر منه خلاف ذلك فقضايا أحوال يمكن حملها على وجه صحيح إذا ثبت أن العامل ممن يقتدى به. والثاني يحتمل أن يكون عمله على المبالغة فيما استطاعوا، لكن على غير جهة الالتزام، لا بنذر ولا غيره. وقد يدخل الإنسان في أعمال يشق الدوام عليها ولا يشق في الحال، فيغتنم نشاطه في حالة خاصة غير ناظر فيها فيما يأتي، ويكون فيها جاريا على أصل رفع الحرج، حتى إذا لم يستطع وتركه ولا حرج عليه، لأن المندوب لا حرج في تركه في الجملة. يعني إيه؟ واحد مثلا لقى نفسه عنده نشاط ويشعر بشيء من الروحانية العالية، فقال له خلاص سأصلي هذه الليلة كلها، لا بإلزام ولا بنذر، ولكن بما شعر في نفسه من راحة له ذلك. لا، يبقى العتب في أنه يخش بإلزام أو بنذر. أما إن فعلها هكذا حالة طارئة وحالة يعني مرة معينة لا بأس بذلك، كما قال علي بن أبي طالب: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. ويشعر بهذا المعنى ما في الحديث عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. فتأملوا وجه اعتبار النشاط والفراغ من الحقوق المتعلقة أو القوة في الأعمال. أنا قلت لكم مرة أن أنا رأيت رجلا في بلاد الحجاز ما يترك المسجد قط إلا تقريبا ساعتين أو ثلاث ساعات بس، خلاص ولاده كبروا وحاله ميسور ولم يعد عنده أي التزامات. طب ده هيعمل إيه؟ ما طاعته وإقبال على الطاعة أفضل من كل ذلك. أنا سألت عن عدد النوافل فأصر لي وقال: ما بين 200 إلى 300 ركعة في اليوم. خلاص ما عادش وراء حقوق ولو أي أمور أخرى. ومن أجل هذا دلت الأدلة الشرعية على أن السعي على الأولاد وأن يغنيهم المسلم من حلال وأن يطعمهم هذا من أعظم الأعمال عند الله. فوازن بين الأمور. وكذلك قوله في صيام يوم وإفطار يومين: ليتني طوقت ذلك، إنما يريد والله أعلم المداومة، لأنه قد كان يوالي الصيام حتى يقول لا يفطر. ولا يعترض على هذا المأخذ بقوله: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، وأنه كان عمله ديمة لأنه محمول على العمل الذي يشق فيه الدوام. وأما ما نقل عنه من إدامة صلاة الصبح بوضوء العشاء وقيام جميع الليل وصيام الظهر ونحوه، فيحتمل أن يكون على الشرط المذكور اللي هو إيه؟ ليس بنذر ولا بالتزام، وهو أن لا يلتزم ذلك وإنما يدخل في العمل حالا يغتنم نشاطه، فإذا أتى زمان آخر وجد فيه النشاط أيضا ولم يخل بما هو أولى عمل به كذلك، فيتفق أن يدوم له هذا النشاط زمانا طويلا. وفي كل حالة هو في فسحة الترك. ليه؟ لأنه لم يلزم نفسه إلزاما بعهد ولا بنذر، يبقى هو ممكن يترك وليس عليه عتب. نعم. يكفر بكفارة يمين. يقول: فيتفق أن يدوم له هذا النشاط زمانا طويلا وفي كل حالة هو في فسحة الترك، لكنه ينتهز الفرصة مع الأوقات، فلا بعد في أن يصحبه النشاط إلى آخر العمر، فيظنه الظن التزاما وليس بالتزام. دي بقى الكلام ده هو عاوز رجالة، واخد بالك؟ يصحبه النشاط إلى آخر العمر، واضحة؟ وهذا صحيح لا سيما مع سائق الخوف أو حاد الرجاء أو حامل المحبة، وهو معنى قوله: وجعلت قرة عين في الصلاة، فلذلك قام حتى تورمت قدماه وامتثل أمر ربي في قوله: قم الليل إلا قليلا والله أعلم. والثالث أن دخول المشقة وعدم على المكلف في الدوام أو غيره ليس أمرا منضبطا. بمعنى ما هو اللي فيه مشقة علي ما فيش فيه مشقة عليك، يبقى مش منضبط، بل هو إضافي يختلف بحسب اختلاف الناس في قوة أجسامهم وفي قوة عزائمهم وفي قوة يقينهم ونحو ذلك من أوصاف أجسامهم وأنفسهم، فقد يختلف العمل الواحد بالنسبة إلى رجلين، لأن أحدهما أقوى جسما وأقوى عزيمة أو يقينا بالموعود، والمشقة قد تضعف بالنسبة إلى قوة هذه الأمور وأشبهها وتقوى مع ضعفها. فنحن نقول: كل عمل يشق الدوام على مثله بالنسبة إلى زيد فهو منهي عنه، ولا يشق على عمرو فلا ينهى عنه. فنحن نعمل ما داوم عليه الأولون من الأعمال على أنه لم يكن شقا عليه، وإن كان ما هو أقل منه شقا علينا فليس عمل مثلهم بما عملوا به حجة لنا أن ندخل فيما دخلوا فيه، إلا بشرط أن يتحد مناط المسألة فيما بيننا وبينهم، وهو أن يكون ذلك العمل لا يشق الدوام على مثله علينا. وليس كلامنا في هذا لمشاهدة الجميع، فإن التوسط والأخذ بالرفق هو الأولى والأحرى بالجميع، وهو الذي دلت عليه الأدلة دون الإغالي الذي لا يسهل مثله على جميع الخلق ولا أكثرهم بل على القليل النادر منهم. والشاهد صحة هذا المعنى قوله إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يريد أنه لا يشق عليه الوصال ولا يمنعه عن قضاء حق الله وحقوق الخلق. فعلى هذا من رزق أنموذجا مما أعطيه عليه الصلاة والسلام فصار يغل في العمل مع قوته ونشاطه وخفة العمل عليه فلا حرج. وأما رده على عبد الله بن عمرو فيمكن أن يكون شهد بأنه لا يطيق الدوام ولذلك وقع له ما كان متوقعا حتى قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون عمل ابن الزبير وابن عمر وغيرهما في الوصال جاريا على أنهم أعطوا حظا مما أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بناء على أصل مذكور في كتاب الموافقات والحمد لله. وإذا كان كذلك لم يكن في العمل المنقول عن السلف مخالفة لما سبق. والله عز وجل أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصل المغرب إن شاء الله وننصرف راشدين.